11 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها سترد بصورة متوازنة ومتناسبة في المفاوضات النووية على أي خرق للتعهدات من الأطراف الأخرى. تجدد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وعملية طعن في تل أبيب، وارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية إلى 9 شهداء و50 مصابة. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا السيدة نالدي باندور لنظيرها الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن رئيس جمهورية بلادها وجه دعوة إلى الرئيس الإيراني لحضور اجتماع مجموعة بريكس. وبحثت باندور وأمين عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي آخر مستجدات التعاون بين بريتوريا وطهران وسبل تطويرها، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني استعداد طهران لتوسيع العلاقات في جميع المجالات في بريتوريا، معربا عن ارتياحه إزاء تحديد موعد اجتماع اللجنة المشتركة الاقتصادية بين الجانبين. أكدت طهران أنها سترد بصورة متوازنة ومتناسبة على أي خرق للتعهدات من قبل الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني شدد على أن خطوات إيران التعويضية جاءت ردا على إجراءات الحظر الأمريكية غير القانونية وتقاعس الحكومات الأوروبية فيما يتعلق بتنفيذ بنود خطة العمل المشتركة الشاملة. واعتبر كنعاني حجم التبادلات التجارية لإيران مع الصين ودول أخرى عاملا يؤثر نجاح طهران بتحييد الحظر إلى حد كبير، مضيفا أن البلدان الأخرى غير ملزمة بحظر واشنطن وأن التجارة مع هذه الدول تتم بواسطة العملات المحلية. في سياق انتهاك حقوق الإنسان وكارثة إسقاط الطائرة الإيرانية فوق الخليج الفارسي عام 1988 والتي كانت متجهة من بندر عباس إلى دبي واستهدافها من قبل البحرية الأمريكية واستشهاد جميع الركاب البالغ عددهم 290 من ضمنهم 66 طفلة، نستمع لهذا التقرير.
انتهاك لحقوق الإنسان وكارثة فوق الخليج الفارسي في عام 1988، طائرة ركاب من طراز إيرباص في رحلة تحمل رقم 655 متجهة من طهران إلى دبي استهدفت من قبل الفرقاطة فينسنز التابعة للقوة البحرية الأمريكية، ما أدى إلى استشهاد جميع الركاب البالغ عددهم 290 شخصا من ضمنهم 66 طفلا.
شهد العالم في السنوات الماضية أن المدافعين الغربيين عن حقوق الإنسان هم من أكثر منتهكي هذه الحقوق، وخير دليل على ذلك تحطم طائرة إيرباص 655 إيرانية وجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين. يقدمون أنفسهم إلى العالم كمدافعين عن حقوق الإنسان بينما يرى الجميع أن أكبر منتهكي حقوق الإنسان هم أمريكا وأتباعها،
رغم أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يعلمون جيدا أن الطائرة الإيرانية كانت مدنية وكانت داخل الأجواء الإيرانية، لكنهم لم يعلنوا أبدا مسؤوليتهم عن إسقاط الطائرة ورفضوا مقاضاة طاقم فينسنس على هذه الجريمة الشنعة، جريمة تحطمت فيها طائرة الركاب الإيرانية بصاروخين على ارتفاع 12 ألف قدم فوق مياه الخليج الفارسي.
كانوا يعلمون جيدا أنهم ينفذون هجوما على طائرة ركاب. كافة مكونات الرحلات المدنية تختلف عن مكونات الرحلات القتالية، والأشخاص الذين يستخدمون هذه الأنظمة قد تدربوا على التمييز بين تلك الأنواع من الطائرات، ومن السهل جدا التعرف عليها. بالتأكيد هذا الهجوم كان متعمدا.
هناك العديد من الأدلة الواضحة على انتهاك حقوق الإنسان التي ارتكبتها أمريكا ضد إيران، وأبرزها هذه الحادثة المؤلمة التي تعتبرها إيران عملا متعمدا على مستوى الجرائم الدولية. فالشعب الإيراني لن ينسى هذه الجريمة الأمريكية، وستبقى إلى الأبد وصمة عار في سجل أمريكا الأسود. شواهد مراعاة أمريكا لحقوق الإنسان تتنوع وتتعدد، ولعل أبرزها إسقاط طائرة الركاب الإيرانية، وأقربها الدعم اللامحدود لكيان الاحتلال في تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
أعلنت كتيبة جنين بإسراء القدس أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال الصهيوني عند مدخل كفردان وحي الجابريات بصليات مكثفة من الرصاص والعبوات الناسفة. وأكدت الكتيبة خوض المقاومين اشتباكات عنيفة بمحور الحواشين الجابريات، لافتة إلى محاصرة مقاتليها جنود صهاينة تحصنوا داخل أحد المنازل، فيما يسعى طيران الكيان لفك الحصار عنهم. هذا وتخوض كتائب شهداء الأقصى معارك ضارية بمحور ساحة الحصان داخل مخيم جنين. وفي غضون ذلك أفادت وسائل إعلام عبرية باعتقال فتى فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن في تل أبيب أدت إلى إصابة مستوطن. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية إلى 9 شهداء و50 مصابا، بعضهم في حالات الخطر. وتستمر الاشتباكات بين المقاومين وجنود الاحتلال قرب مسجد الأنصار المحاصر من قبل الصهاينة، فيما أعلنت إسرائيل القدس قضاءها على قوة الكيان متواغلة على محور الدمج بالمدينة، ويسقطون أفرادها بين قتيل ويسقطون أفرادها بين قتيل وجريح. من جانبه اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن ما يجري في جنين مذبحة بحق الفلسطينيين، والمقاومة ستقوم بواجبها لوقفها. وشن جيش الاحتلال عدوانا بريا وجويا واسعا على المدينة لتقتحم عشرات الآليات العسكرية المدينة من مختلف محاورها. اقتحم آلاف المستوطنين مطار بن غوريون الأراضي المحتلة في أحدث احتجاج على خطة إصلاح النظام القضائي المقترحة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو. وعمد المحتجون إلى قطع الطريق العام المؤدي للمطار، وقاموا بالتظاهر في صالة الوصول، في حين اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن تخللها اعتقالات. وفي سياق متصل أغلقت مئات المستوطنين الطريق المؤدي لميناء حيفا ومنعوا حركة المرور إلى المعبر رغم محاولات شرطة الاحتلال بتفريقهم. ويواصل نتنياهو وحلفاؤه تنفيذ خططهم لتمرير هذه التعديلات المثيرة للجدل بعد فشل محاولات للتوصل إلى حل مع المعارضة. دانت الخارجية الإيرانية العدوان الصهيوني على مدينة جنين بالضفة الغربية واعتبرته معيارا بارزا على إرهاب الدولة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية ووضع حدا لانتهاكات الصهاينة الوحشية ضد الفلسطينيين. من جانبها استنكرت جامعة الدول العربية هذا العدوان، محملة الكيان الصهيوني مسؤولية هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب. وفيما حذرت القاهرة من مخاطر تصعيد الكيان المستمر ضد الشعب الفلسطيني، طالبت عمان كيان الاحتلال بوقف أساليب القمع واقتحامات المدن الفلسطينية والاستيطان ومصادرة الأراضي. بدورها أشادت حركة أنصار الله اليمنية برد المقاومة، معتبرة صمت المجتمع الدولي والغطاء الأمريكي عوامل دعم للصهاينة. جدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان النائب محمد رعد دعوته للحوار والتفاهم من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت. واعتبر رعد الحوار المعبر المتاح وطنيا ودستوريا نظرا لعدم إمكانية أي فريق تأمين وصول مرشحه بمعزل عن تعاون الفريق الآخر، مضيفا أن هذه الدعوة تأتي بموجب وطني ودستوري وأخلاقي. وشدد النائب في البرلمان اللبناني على أن أي جهة ترفض الحوار هدفها السعي لإطالة الفراغ والاستقواء بالأطراف الخارجية. أعلنت الحكومة العراقية تأييدها لما جاء في بيان منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها اليوم لمناقشة أهم المواقف بشأن حادثة الإساءة للقرآن الكريم التي وقعت في ستوكهولم مؤخرا. وأكدت الحكومة العراقية أن موقفها جاء مؤسسا لنسق جديد في التعاطي الدولي مع الظواهر الشنيعة التي تلحق بأتباع الدين الإسلامي ومقدساتهم حول العالم. للمزيد حول موقف الحكومة العراقية بهذا الشأن وآخر المستجدات نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أطاحت المديرية العامة للاستخبارات والأمن اليوم الاثنين بمتهم أجنبي يقود شبكة متخصصة بالاتجار بالبشر ساعد على نقل العشرات من الأجانب إلى البلاد بصورة غير شرعية ويزور أختام الإقامة مستخدما الطرق النيسمية لإدخالهم. وأوضحت المديرية أن المتهم وهو باكستاني الجنسية ألقي القبض عليه اليوم مع 13 متهما آخرين جرى اعتقالهم، وجميعهم من الجنسية الباكستانية كانوا مختبئين في أحد بساتين منطقة الجادرية وسط عاصمة بغداد. إلى ذلك أفاد مصدر مطلع اليوم الاثنين باستشهاد عنصر أمني وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة بتنفيذ عملية لاعتقال أحد المطلوبين الخطرين والمطلوبين بقضايا خطف وتسليب في إحدى القرى الواقعة بقضاء الإصلاح بمحافظة ذيقار. على صعيد آخر كشف مصدر مطلع اليوم الاثنين عن خطة جديدة للسفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانسكي بتقديم 200 إفاد لعدد من المسؤولين العراقيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أكد أن الهدف من الخطة هو توقيع عقود مع شركات أمريكية خاسرة. وفيما تنتقد العديد من القوى السياسية تحركات السفيرة الأمريكية وتعتبرها تدخلا سافرا وبعيدا عن المسارات الدبلوماسية، تسعى رومانسكي لتطبيق الخطة بالتزامن مع إقرار قانون الموازنة العامة لتمرير بعض الصفقات للشركات الأمريكية المفلسة والعاطلة عن العمل والخاسرة من خلال إغراء بعض المسؤولين بالإفادات والسفرات المجانية لتمرير الصفقات المشبوهة. بسياق ذي صلة أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون اليوم الاثنين أن كبار الفاسدين شكلوا مافيات وأمبراطوريات فساد ونفوذ متوهمين أنها تحميهم وتقيهم من المساءلة ومن إجراءات الأجهزة الرقابية. وخاطب حنون هؤلاء قائلا: كبرياءكم ونفوذكم الذي بنيتموه على قاعدة الفساد سيتهاوى بسواعد أبطال هيئة النزاهة. ونشرت الهيئة صورا لحنون أظهرته يحمل القرآن الكريم في رسالة ترد على ما حدث في السويد من حرق نسخ من القرآن الكريم. وقال رئيس هيئة النزاهة أن القرآن الكريم يعد من أهم المرتكزات القيمية لمواجهة الفساد وإنه دستور الحياة. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
تتابعون حصاد المساء من طهران، وفيه بعد قليل: تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السري في الخرطوم، وقيادة القوات السودانية تفتح باب التطوع. منظمة التعاون الإسلامي تدعو لاتخاذ التدابير لمنع تدليس القرآن الكريم، والفاتيكان تدين الجريمة بشدة. وتواصل احتجاجات في فرنسا، والسلطات تعتقل نحو 750 شخصا وتفرض حظرا للتجوال في العاصمة باريس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تجددت الاشتباكات القوية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان غربي الخرطوم وفي مناطق أخرى بالعاصمة السودانية. وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات عنيفة شرقي الخرطوم وسط اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم بحري وأم درمان، مع دخول الحرب في العاصمة ومناطق في غرب البلاد أسبوعها 12. فيما أعلنت القيادة العامة القوات المسلحة السودانية اليوم الاثنين عن فتح باب الباب أمام الشباب للالتحاق بقوات الجيش لمواجهة التمرد الذي تقوم به قوات الدعم السريع. وحول تجدد الاشتباكات في السودان تابعوا هذا التقرير.
عمليات قصف واشتباكات جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع تشهدها الخرطوم، وشهدت ضاحية أم درمان شمال غرب العاصمة وقوع اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في مناطق حي العرب والسوق الشعبي والعرضة، كما حلقت طائرات مقاتلة في سماء العاصمة وضواحيها. وقال شهود إنهم رأوا أعدادا من عربات قوات الدعم السريع تتجه نحو منطقة الشجرة التي تقع فيها قيادة سلاح المدرعات جنوب العاصمة السودانية. يأتي ذلك بعد شن قوات الدعم السريع هجوما على قيادة السلاح نفسه، بينما تعرضت مناطق في شمال الخرطوم لقصف مدفعي. ويشهد السودان منذ أشهر معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، النزاع الذي أدى إلى مقتل نحو 2800 شخص ونزوح أكثر من 2 مليون آخرين. فأكثر من 600,000 سوداني لجأوا إلى الدول المجاورة، وفر الآلاف من إقليم دارفور الذي يشهد أسوأ أعمال عنف ترافقت مع انتهاكات إنسانية وجنسية وجرائم قتل على أساس عرقي وعمليات نهب واسعة النطاق. وأفادت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل الحكومية عن تسجيل حالات جديدة من العنف الجنسي ضد النساء، حيث بلغ إجمالي حالات الاعتداء الجنسي في الخرطوم 42 حالة، بينما سجلت الجنينة 21 حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع. معظم البلاغات قيدت ضد عناصر ينتسبون إلى قوات الدعم السريع. وحتى قبل اندلاع النزاع الحالي كان السودان يعد من أكثر دول العالم فقرا، ويحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، لمساعدة إنسانية وحماية. وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن ولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم باتت تستقبل أعدادا متزايدة من النازحين، معظمهم من النساء والأطفال، محذرة من أن الوضع حرج في ظل الاشتباه بحالات الحصبة وسوء التغذية لدى الأطفال. وتكرر المنظمات الإنسانية التجديد على أهمية تخصيص ممرات آمنة لعبور المساعدة.
دعت منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ تدابير جماعية لمنع حوادث تدنيس القرآن الكريم، وذلك بعد أيام من حرق نسخة منه أمام مسجد ستوكهولم. وأكد الأمين العام للمنظمة حسين طه إبراهيم وجود حاجة ماسة لتوجيه رسالة واضحة بأن هذه الأفعال ليست مجرد حوادث إسلامفوبيا عادية، مشددا على ضرورة تنبيه المجتمع الدولي والتذكير بشأن التطبيق العاجل للقانون الدولي الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية، واصفا حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد بالعمل الحقير. من جهته ندد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بحرق المصحف الشريف، وقال إن الأمر مرفوض ومدان، وأن الحرية لا تعني الإساءة للآخر. وعبر البابا فرانسيس عن غضبه الشديد من تصرفات مثل حرق المصحف، وكان لاجئ عراقي قام بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في ستوكهولم، ما أثار غضبا عارما لدى شعوب العالم. وحول احتجاجات وأعمال العنف المتواصلة في فرنسا منذ 6 أيام، حيث كشفت وزارة الداخلية الفرنسية أن حدة الاحتجاجات في أنحاء فرنسا تراجعت ليلة الأحد، وأكدت الوزارة أن قوات الشرطة ألقت القبض على نحو 750 شخصا خلال عملية القمع للاحتجاجات، لافتة إلى تعبئة 45,000 من أفراد الشرطة والآلاف من رجال الإطفاء. تابعوا هذا التقرير.
عاشت العاصمة الفرنسية باريس ومدن كبرى أخرى على خلفية مقتل الشاب الجزائري الأصل نائل المرزوقي برصاص الشرطة. المشهد ليلة السبت الأحد كان صاخبا كما في الليالي الماضية، عنف وتدمير للبنى التحتية وحرق بنوك ومكتبات، بينما سجل تطور على ساحة الأحداث تمثل في اقتحام مجهولين منزل رئيس بلدية في ضواحي باريس الجنوبية بسيارة وإلقاء مقذوفات حارقة. الشرطة التي انتشرت بالألاف في العاصمة ومرسيليا وتولوز وغيرها كان التوتر باديا على طريقة تصرفها، وهي التي دخلت في أتون أزمة عاصفة عمادها العنصرية المفرطة بحسب الأمم المتحدة، أزمة أدخلت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا في مأزق واسع يعكس أزمة بلاده العميقة، حيث لم يكاد الرجل يخرج من أزمة نظام التقاعد حتى وجد نفسه أمام تحد أشد خطورة، مفتوح على احتمالات عديدة مع اشتعال أحياء الضواحي الباريسية المليئة بالمهاجرين. الخبير السياسي برونو كاتريس يرى أن تلك التطورات نبأ سيء جدا لرئيس الدولة واستراتيجيته القاضية بترك أجندة الحكومة والمراهنة على هدوء شهر آب أغسطس وإجراء تعديل وزاري لإغلاق مرحلة نظام التقاعد. ويرى متابعون أن ماكرون لم يترك أزمة إلا وواجهها، بدءا بكوفيد والسترات الصفراء والحرب في أوكرانيا، وصولا إلى العنف المتفجر برصاص قتل فتى من أصول أفريقية. ويجد ماكرون نفسه في وضع حرج حول نقطة أساسية من رسالته عام 2017 بعد انتخابه رئيسا، وهي مكافحة عزلة الشبان داخل الضواحي والتوترات في المجتمع الفرنسي، وصل تصاعد انتقادات وتساؤلات النخب عن مدى قدرته على إخماد التوتر الحالي وبالتالي حل المشكلات الدفينة في المجتمع الفرنسي والتي تعكس أزمة الدولة والحكم العميقة في مجتمع قابل للانفجار على خلفيات اجتماعية.
تعيش محافظات الجنوب اليمني حالة من الانفلات الأمني وانعدام الخدمات الأساسية، ما أدى إلى حالة من السخط الشعبي على تدهور هذه الأوضاع. وحذر سكان محافظة عدن من خطورة تحويل الأحياء السكنية بالمدينة إلى مخازن للأسلحة، وذلك بعد سلسلة انفجارات ضربت مخزنا للأسلحة تابعا لقوات المجلس الانتقالي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
محافظات الجنوب اليمني تغلي على صفيح ساخن. أبناء الجنوب يعيشون حالة من السخط لتدهور الوضع الأمني والمعيشي في محافظاتهم، فقد حذر سكان محافظة عدن الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان ومرتزقته من خطورة تحويل الأحياء السكنية بالمدينة إلى مخازن للسلاح، وذلك بعد سلسلة انفجارات ضربت مخزن للأسلحة تابعة لقوات المجلس الانتقالي في حي مدينة الشعب السكني وسط مدينة البريقة بمحافظة عدن. وأثارت الانفجارات فزع السكان وسط اتهامات للسلطات الأمنية في المحافظة بالتعتيم التام على الخسائر الناجمة. وأكد السكان أن عملية تخزين الأسلحة تجري بسرية تامة ودون علم المواطنين وفي مباني سكنية من عدة طوابق. من جانب آخر، اقتحم مسلحون في مدينة عدن منزل القيادي بقوات الحزام الأمني والضاح عمر عبد العزيز، وقاموا بنهب مقتنيات ثمينة منه. ورجحت مصادر محلية أن المسلحين قد يكونوا قوات خاصة بسبب ما أظهروه من خبرة أمنية في اقتحام المنزل وسرقة محتوياته، مشيرة إلى أن ذلك قد يشير إلى أنه يأتي في إطار الصراع بين قيادات المجلس الانتقالي. خدمياً، تعيش محافظات الجنوب حالة من انعدام الخدمات الأساسية، وكان آخر الخدمات المفقودة هي الكهرباء، فقد أعلنت وسائل إعلام جنوبية خروج محطة كهرباء عدن عن الخدمة بشكل تام، ما من شأنه أن يضاعف من مأزق أزمة الكهرباء في المحافظة الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان. وخلال الفترة الماضية تفاقمت أزمة الكهرباء في محافظة عدن، فيما شهدت معظم أحياء المحافظة انقطاعاً تاماً للتيار الكهربائي تخللته بعض دقائق التوصيل. وتعود جذور أزمة الكهرباء في عدن إلى فساد كبير تشهده قطاعات الكهرباء وسط اتهامات لحكومة المرتزقة بنهب مخصصات كهرباء عدن المالية.
وصلنا إلى ختام الحصاد، وهذا تذكير بعناوينها الرئيسية. طهران تؤكد أنها سترد بصورة متوازنة ومتناسبة في المفاوضات النووية على أي خرق للتعهدات من الأطراف الأخرى. تتجدد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وعمله طعن في تل أبيب. وارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية إلى 9 شهداء و50 مصابا. مستمعي الكرام، أينما كنتم شاكر لكم طيب المتابعة. كان معكم خالد عبد الله، وتقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، أيها الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحايانا القلبية الخالصة وأمانينا الطيبة نبعثها إليكم، ونحن نتواصل معكم مرة أخرى عبر جولاتنا بين رياض الأدب الفارسي وما يحفل به من مؤثرات دينية تتمثل في القرآن والأحاديث الشريفة، عبر لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم عند برنامج أدب ودين.
نعم أيها الأحبة، حيث سنتوقف في حلقة هذا الأسبوع عند نتاجات الشاعر منوچهري الدامغاني، فندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأكارم، منوچهري الدامغاني هو أبو النجم أحمد، شاعر إيران الشهير في مطلع القرن الخامس للهجرة أوائل القرن الحادي عشر للميلاد. ولد في أواخر القرن الرابع في مدينة دامغان. انقضت حياته في البلاطات أولا في حضرة منوچهر ابن قابوس الديلمي، ثم في بلاط السلطان مسعود الغزنوي. وأما لقبه الشعري فمأخوذ من اسم منوچهر ابن قابوس.
قضى الشاعر منوچهري صباه في دراسة اللغة العربية وآدابها بعمق، حتى تأثر شديد التأثر بقصائد شعراء العربية، وعمد أحيانا إلى محاكاة أوزانها. وأدى به الأمر من ناحية ثانية إلى عدم الوقوف عند حد أو قيد في استعمال المفردات العربية في شعره، ومن ناحية ثالثة إلى الأخذ بأفكار الشعراء العرب وأخيلتهم من مثل قطع الفيافي ووصف الجمال والبكاء على الأطلال والديمن وذكر عرائس الشعر العربي وما شاكل ذلك.
وبالرغم من ذلك استقر منوچهري في مقام الشعراء الكبار، إذ توافرت لديه مخيلة مبتكرة وأفكار وموضوعات ومضامين جديدة ومهارة في البيان وتفوق في الوصف وإرادة الاستعارات والتشابيه الدقيقة وقريحة فياضة. ولقد اتخذ من مناظر الطبيعة المختلفة من الصحراء والمروج والغابات والرياض والسماء والغيم والمطر وسائر تجليات الطبيعة موضوعات لأوصافه الرائعة، ولم يغب عن نظره أي تفصيل من تلك المناظر، وجاء بمضامين اعتبرت في منتهى الابتكار، وقد أدرج هذه المضامين والأوصاف الجديدة في نوع خاص من الشعر يعرف بالمسمط، كان له الفضل في ترويجه في اللغة الفارسية.
نعم أيها الأفاضل، يعتبر ديوان منوچهري من النماذج الفريدة التي يتجلى في شعره بوضوح الأثر العربي، وعلى رأسه المفردات والتركيبات القرآنية وتأثر الشعر الفارسي بالعربي وأفكاره وصوره. ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا التأثير في شعر شاعرنا، ففي كل قصيدة له فكرة أخذها أو قافية ووزن استعارهما أو معان وألفاظ اقتبسها من الأشعار العربية أو الآيات القرآنية والأحاديث. كما تتناثر هنا وهناك في ديوانه أسماء الشعراء العرب بكثرة، حتى غدت بعض قصائده فهرسا لأسمائهم.
Thank you.
مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف خبير البرنامج الدكتور كاظم حشمتفر الأستاذ الجامعي من طهران، أدلى لنا بحديث سلط من خلاله الضوء على الدور الذي أداه الشاعر منوشهري الدمغاني في إحداث التقارب بين الأدبين العربي والفارسي عبر أشعاره التي تحفل بالتأثر والاقتباس من الأدب العربي، وخاصة في مجال الشعر، فضلا عن القرآن والحديث. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. منوشهري الدمغاني هو بالحقيقة تلخص بهذا الاسم، لكن هو اسم أحمد بن قوس بن أحمد الدمغاني، فكان يعمل عند ولاة الغزنويين، وكان اسم أحد الولاة منوشهر، فكان ملازما له وتلخص بهذا الاسم. بالحقيقة شاعرنا منوشهري هو شاعر القرن الخامس، بدايات القرن الخامس الهجري، لم يبلغ من العمر إلا 34 سنة حينما توفي، فكأنه يمكن القول أن شخصية هذا الشاعر أكثر شخصية شعرية مما أن تكون شخصية علمية أو في قضايا ثقافة دينية. فهو حسب ما معروف عنه كان يتقن العربية، لذلك نرى شعره تأثر بالمفردات العربية، سيما بالمفردات الجاهلية، وأسلوبه ومنهجه أيضا تأثر بالأسلوب والمنهج الجاهلي. وكذلك أنشد قصائد تشبه القصائد الجاهلية في وصف الأطلال والطبيعة والمدح، وكذلك حتى عنده بعض القصائد في قضايا الخمريات. هو اقتبس مضامين الشعر العربي وترجمها إلى الفارسية، وفي بعض الأحيان أخذ المفردات العربية أو حتى الكلمات العربية القديمة وجاء بها في شعره. فلذلك عند بعض الأدباء أنه هو هذا شاعر يميل إلى العربية، لكن في حالات نرى في شعره الفارسي يبين إمكانياته القوية في الأدب الفارسي، حيث حينما يتحدث ينشد الشعر الفارسي يكون في قمة الشعراء الفارسيين، ولا نرى له في تلك الأشعار مزيج بين العربية والفارسية. لكن في القصيدة وتقليد الشعر العربي أحس أنا بأنه هو متعمد ويقصد استخدام المفردات العربية لأسباب، ربما من تلك الأسباب أنه يريد أن يبين إمكانياته العلمية في هذا المجال وإلمامه بالأدب العربي، أو يريد أن يقرب يعني، أو ربما يمكن القول أنه يريد أن يأتي بشيء ليقرب الأدب العربي بالأدب الفارسي. فهو شخصية أديب أكثر من شيء آخر. على سبيل المثال في شعره حينما يبدأ القصيدة مثلا يبدأها بمفردة ألا، ألا يا خيمجي خيمة فروهل كبيشا هانج بيرون شد زمانزل. هذا المنزل كلمة اللي كانت تأتي في الشعر الجاهلي، وكذلك بداية الشعر بكلمة ألا، واستخدم الكلمات العربية مثل وابل حمايل عاذل فواتل سلاسل رواحل في نهاية يعني أشعاره في هذه القصيدة. فهذا يدل على أنه يريد أن يأتي بقصيدة تشبه القصائد الجاهلية، فهذا يبين لنا الشاعر يقصد إمكانياته وقابلياته أكثر من تأثره بالثقافة. فلا يمكن لنا أن نقول أنه تأثر بالثقافة الجاهلية، لا، بل يريد أن يبين إمكانياته العلمية في هذا والأدبية في هذا المجال. وقيل أن حكام الغزنويين آنذاك، قيل هكذا، أنه كانوا يطالبون أو يرغبون الشعراء باستخدام اللغة العربية. ونرى أيضا أنه استخدم اسم 30 شاعر عربي في شعره. ومن أناشيد من أنشوداته الجميلة التي هي في الحقيقة شيء من الغزل: غرابة مزن بيشتر زين نعيقة كمهجور كردي مرا از عشيقة. يا أيها الغراب لا تكثر من النعيق. جاء بكلمة نعيقة وجاء بكلمة غرابة وجاء بكلمة مهجور كردي مرا از عشيقة وجاء بكلمة عشيقة. كل هذه تدل على إمكانيات شاعرنا في اللغة العربية.
مستمعينا الأفاضل، لازلتم مع هذه الحلقة من برنامجكم أدب ودين. نتابع ما تبقى من حلقة اليوم. تدور معظم أشعار منوچهري حول وصف الطبيعة، وفضلا عن إلمامه باللغة والأدب العربي، فقد أفاد منوچهري من علوم مثل النحو والطب والفلك والموسيقى، فهو يستخدم في أشعاره الكلمات والمصطلحات الخاصة بتلك العلوم، ويضم ديوانه أشعارا نظمها في قالب الغزل والقصائد والمصمطات والمقطعات، وتشتمل على أغراض مثل المدح والوصف.
ويعتبر منوچهري أول من أدخل فن المصمطات في الشعر الفارسي، وأشعاره تدور حول غرضين رئيسيين هما الأشعار الغزلية التي نظمها خلال فترة شبابه، والأشعار التي كتبها في مدح حكام زمانه ووجهائه كما جرت العادة في عصره. ونحن نلحظ في أشعاره الكثير من المفردات والمصطلحات العربية التي إن دلت على شيء فإنما تدل على تبحره في الأدب العربي وتأثره بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، من مثل قوله متأثرا بالآية المعروفة التي تتحدث عن وجوب أن يشكر العبد ربه لأن الشكر يوجب المزيد من النعم، وذلك في قوله تعالى في سورة إبراهيم: لئن شكرتم لأزيدنكم، حيث يقول شاعر مقتبسا هذا المعنى وبعضا من ألفاظه من الآية السابقة:
نعمت بسیار داری، شکر از آن بسیار تر، نعمت افزون تر شود آن را که او شاکر شود. حيث يخاطب الشاعر الإنسان قائلا: إنك أيها الإنسان تتمتع بالكثير من النعم، وهذه النعم تستوجب منك المزيد من الشكر، فالنعم تزداد لكل من شكر الله عليها.
وفي بيت آخر يضع الشاعر الآية القرآنية التي تشير إلى مقتل الله سبحانه وتعالى للظلم والظالمين نصب عينيه، فينظم البيت التالي الذي جاء ليؤكد هذا المعنى في الآية الكريمة: والله لا يحب الظالمين، حيث يقول الشاعر في هذا المجال:
آخر دیری نماندستم از ستمگران، زان که جهان آفرین دوست ندارد ستم.
الا ان ظلم الظالمين لا يمكن ان يدوم، فالله الخالق للعالم لا يحب الظلم.
حياكم الله أيها الأفاضل، لنا عودة مجددة إلى خبير هذا اللقاء الدكتور كاظم حشمت فر ليحدثنا في إجابته عن سؤال توجهنا به إليه عن مدى تأثر الشاعر منوچهري الدمغاني بالأحاديث النبوية الشريفة عن هذا الجانب من التأثيرات الدينية في شعره، ذاكرا بعض الأمثلة والنماذج في هذا المجال. نستمع إلى هذا الحديث.
هو أكثر تأثر بالأدب من الثقافة الإسلامية، لكن يمكن في بعض أبياته نرى أنامل الثقافة الإسلامية، ومنها التوحيد على سبيل المثال والعرفان. كما يقول: خوشا منزلا خرما جايگاها كأنجاست أن سرو باغي أنيقا. يعني هو حينما يصف المعشوق ينتقل من المعشوق الأرضي إلى المعشوق السماوي في هذا البيت، ويبين المكانة العليا إلى المحبوب والمعشوق الحقيقي اللي هو الله سبحانه وتعالى، فيقول: يا ليت لي منزلا رفيعا في ذلك المكان الرفيع وذلك المكان العالي. كذلك يقول في عيد رمضان: ماه رمضان رفتو مرا رفتن او به، عيد رمضان آمد المنة لله. يبين سروره بعيد المبارك عيد الفطر، ويقول: هو هذا العيد من المنة الإلهية. كذلك حينما يريد أن يوصف بعض القضايا يبينها بثقافة إسلامية: بيامد او فتن خيزان بر من چنان مرغي كباشد نيم بسمل. يعني يوصف أنه حينما أراد أن يأتي المحبوب رأيته يسقط إلى الأرض وينهض كأنه طائر أو كأنه دجاجة ذبحت لكنها الآن في نصف حياتها. حينما يريد أن يقول نصف الحياة يقول نيم بسمل، يعني نصف الذبح مذبوحة لكنها في منتصف مفارقة الحياة. فنرى هذا الشاعر ومثل أي شاعر آخر تأثر من شعراء في، يعني قصد شاعر آخر في تلك الفترة الزمنية، تأثر بالثقافة الإسلامية حيث نرى له مثل هذه القضايا.
زمین محراب داوود است از بس سبزه پنداری، گشاده مرغکان بر شاخ چون داوود هنجرها.
البيت السابق الذي تناهى إلى مسامعكم أحبتنا المستمعين مأخوذ من قصيدة نظمها المنوچهري في وصف الطبيعة. وإذا ما أردنا أن نوضح معناه بالعربية قلنا إن الشاعر يصف فيه الأرض واخضرارها في فصل الربيع حتى لا يتصور الإنسان أنها محراب داود عليه السلام الذي كان يتعبد فيه. وأما الأطيار فيها فقد أطلقت لحناجرها العنان فصدحت بأصواتها الجميلة وهي مستقرة على الأغصان، كما كان هذا النبي الكريم يصدح بصوته الرخيم بمزاميره ليردد الوجود معه التسبيح لله وحمده.
ولا شك أيها الأفاضل في أن الشاعر يبدو متأثرا في البيت السابق بالآية الكريمة التي تحدثت عن النبي داود عليه السلام والمعاجز التي حباه الله تعالى بها، وذلك في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، صدق الله العلي العظيم.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، على أمل أن نكمل في حلقتنا القادمة تطوافنا بين رحاب أشعار شعراء آخرين وتتبع التأثيرات الدينية فيها، نترككم في رعاية الواحد الأحد، شاكرين لكم طيب متابعتكم.
حتى الملتقى أطيب المنى، ودمتم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين
انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في هذه الوقفة الأخرى من وقفاتنا مع شعر الثورة الإسلامية، حيث الشعر الرسالي الملتزم الذي ينقلنا إلى أجواء الثورة والإيمان والالتزام.
ندعوكم إلى متابعتنا لاستكمال جولتنا بين رحاب العالم الشعري للشاعر قيصر أمينبور.
فأهلا ومرحبا بكم.
مستمعين الكرام، تتميز صور أمينبور الشعرية وخاصة في أشعاره الجديدة بالشفافية والتوازن، والحياة جارية في أشعار أمينبور، ونظرته شعرية بالكامل، وكأن عينه تحول كل ما هو منزلق في حركته على الأرض إلى شعر جديد يشعر من خلاله بتفاصيل الوجود، كما يعبر عن ذلك في مقطوعته الشعرية التالية:
این روزها که می گذرد هر روز احساس می کنم که کسی در باد فریاد می زند، احساس می کنم که مرا از عمق جاده های مهالود یک آشنای دور صدا می زند. آهنگ آشنای صدای او مثل عبور نور، مثل صدای آمدن روز است، آن روز ناگزیر که می آید.
في هذه الأيام التي تمر، كل يوم أشعر أن شخصا ما يصرخ في الرياح، أشعر أن شخصا معهودا يناديني من بعد، من أعماق الطرق الضبابية. لحن صوته المعهود يشبه مرور الضياء، يشبه صوت مجيء النهار. في ذلك اليوم سيضطر إلى المجيء.
مستمعينا الأفاضل، يميل الشاعر أمينبور في أشعاره غالبا إلى أن يصور جوا يعكس مدينته الشعرية الفاضلة، وبالطبع فإن الشاعر نفسه يعترف في شعره بأن هذه الدنيا يقتصر وجودها على أشعار الشعراء ولا وجود خارجيا لها.
وقد صورت المدينة الشعرية الفاضلة قبل أمينبور في أشعار كل الشعراء، حيث صور كل شاعر هذه الدنيا في شعره بالطريقة التي أرادها. كما يمكننا أن نجد صورة المدينة الفاضلة لأمينبور في معظم أشعاره، وهو يتطلع إلى عالم يخلو من الألم والفقر والفساد والتمييز، ودنيا مفعمة بالعدالة والسلام، كما يصورها لنا في قوله:
روزی که دست خواهش کوتاه، روزی که التماس گناه است، روزی که آسمان در حسرت ستاره نباشد، روزی که آرزوی چنین روزی محتاج استعاره نباشد. Thank you.
اليوم الذي تقصر فيه يد الالتماس، اليوم الذي يكون فيه التوسل ذنبا، اليوم الذي لا تتحسر فيه السماء على النجمة، اليوم الذي لا يحتاج فيه تمني مثل هذا اليوم إلى الاستعارة.
مستمعينا الأفاضل، لازلتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، جدير ذكره في هذا المجال أن استطلاعا للرأي جرى بين طلاب الجامعات الإيرانية، حيث كان قد طلب منهم أن يذكروا 10 أشخاص من أحب الشعراء القدامى والمعاصرين قبل الثورة وبعدها إلى أنفسهم. وبعد استخراج الآراء وجمعها اتضح أن قيصر أمينبور كان على رأس شعراء الثورة، ومن الطبيعي أن شعبية بعض من الشعراء قد تكون مرحلية ومؤقتة، بمعنى أنهم قد يحتلون القمة ولكنهم يهبطون منها في أوقات أخرى، كما هنالك عدد آخر من الشعراء يعتبرون عند بعض الشرائح شعراء ناجحين، أي يبلغون القمة أحيانا وقد لا يبلغونها في مراحل أخرى لأنهم فقدوا في ظروف أخرى هذه المكانة.
ولكن الناقدين الأدبيين اعترفوا أن قيصر أمينبور يعد استثناء بين شعراء الثورة، وربما كان السبب في ذلك الشمولية والتوازن المهيمنين على أشعاره.
مستمعينا الأفاضل، جولتنا في العالم الشعري لشاعر الثورة المعاصر قيصر أمينبور سنكملها بإذن الله تعالى في لقائنا المقبل من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
نشكر لكم كرم متابعتكم وكونوا في انتظارنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
يا وادي العباد هداك يحييني، اهديني للإيمان وزد في يقيني يقيني. يا Yeah.